لأنهم يملكون ترسانة الكذب ونملك قوة الحق. إذاعة صوت الشعب تقدم هندسة الوهم. هندسة الوهم البرنامج الذي يهدم حصون التضليل الصهيوني ويفكك شفرات الغزو الناعم. هندسة الوهم تشريح فكري لآلات التزييف وكشف خطوط التآمر الصهيوني على قيمنا وأسرنا. هندسة الوهم رحلة توعوية يعد تفاصيلها الدكتور عبدو الأكوع، ويقدمها لكم محمد الإرياني. هندسة الوهم من إخراج زكريا الهادف.
التغريب الثقافي من خلال مسلسلات الأطفال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم هندسة الوهم، التي من خلالها نحاول قراءة الرسائل الخفية خلف ما نستهلكه يوميا من إعلام وثقافة وترفيه، وأن نطرح الأسئلة التي قد لا نتوقف كثيرا عندها. حين نتحدث عن التغريب الثقافي لا نقصد رفض الثقافات الأخرى أو الانغلاق عنها، فالتفاعل بين الثقافات ظاهرة إنسانية طبيعية ومصدر من مصادر التطور والتعلم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا يحدث عندما تصبح ثقافة واحدة هي المرجع الوحيد للنموذج المثالي الذي يقدم للأطفال؟ هذا ما سنجيب عنه خلال الدقائق القادمة. الطفل والشاشة، من يربي من؟ مستمعينا الكرام، يولد الطفل وهو صفحة بيضاء مفتوحة على العالم. في سنواته الأولى يتعلم من الأسرة ومن المدرسة ومن المسجد والبيئة المحيطة به، لكن الدراسات الإعلامية تشير إلى أن وسائل الإعلام المرئية أصبحت شريكا أساسيا في عملية التنشئة الاجتماعية، ويمضي الأطفال معظم أوقاتهم في مشاهدة برامجهم المفضلة على شاشات التلفاز أو على اليوتيوب. ولا شك أن أكثر البرامج استقطابا للأطفال هي أفلام الكرتون والرسوم المتحركة، التي تؤدي دورا بارزا في بناء شخصية الطفل وتعزيز لغته وثقافته وتنمية مهاراته. فالطفل لا يشاهد الشخصيات الكرتونية فقط، بل يتعلم منها، يتعلم كيف يتحدث، كيف يلبس، وكيف يحل مشكلاته. من هو البطل؟ ومن هو الشرير؟ وما هو شكل الحياة الناجحة؟ ومع الانتشار الواسع لمسلسلات الأطفال المستوردة، أصبح كثير من الأطفال يقضون ساعات طويلة أمام أعمال أنتجت في بيئات ثقافية مختلفة تماما عن بيئتنا العربية والإسلامية. وهنا يبدأ السؤال المهم، هل يتلقى الطفل المحتوى باعتباره قصة خيالية فقط؟ الإجابة في الغالب لا، فالطفل بطبيعته يميل إلى التقليد والمحاكاة، ويعتبر الشخصيات المحببة نماذج يحتذى بها. ولهذا فإن أي محتوى موجه للأطفال يحمل تأثيرا يتجاوز حدود الترفيه إلى بناء التصورات والقيم. كيف يحدث التغريب الثقافي؟ مستمعينا الكرام، التغريب الثقافي لا يحدث عادة بطريقة مباشرة. نادرا ما تأتي الرسالة على شكل تعليمات واضحة تقول للطفل تخلى عن ثقافتك، بل يحدث الأمر بصورة أكثر نعومة وهدوءا، من خلال التكرار اليومي، من خلال الصورة والشخصيات المحببة. لنأخذ بعض الأمثلة العامة. حين يشاهد الطفل باستمرار أبطالا يعيشون في نمط اجتماعي معين ويتحدثون بطريقة معينة ويحتفلون بمناسبات معينة، فإن هذا النموذج قد يتحول تدريجيا إلى صورة الحياة الطبيعية في ذهنه، ومع مرور الوقت قد يشعر بأن ثقافته المحلية أقل حضورا أو أقل جاذبية مقارنة بما يراه على الشاشة. كما أن بعض الأطفال يرون الأعمال التي تقدم مفاهيم الأسرة والعلاقات الاجتماعية والاستقلال الشخصي وفق تصورات تنتمي إلى بيئات ثقافية محددة، ولا تكمن المشكلة في وجوه هذه التصورات بحد ذاتها، بل في غياب التوازن. عندما يتعرض الطفل لنموذج واحد فقط يصبح أكثر قابلية لاعتباره النموذج العالمي الوحيد، وهنا تظهر ملامح التغريب الثقافي، أي انتقال المرجعية الثقافية تدريجيا من البيئة المحلية إلى بيئة أخرى أكثر حضورا إعلاميا. ومع سأم التربويون من الدعوات المتكررة لمنع استيراد برامج كرتونية ذات هوية غربية لما تحمله من مفاهيم تصطدم مع منظومة القيم والأخلاق الإسلامية، إلا أنه يقابل ذلك بحالة من الركود في إنتاج البرامج الكرتونية على المستوى العربي، ما يعني خلو الساحة أمام تلك البرامج المهاجرة من أقطارها البعيدة لترويج أفكارها التي تتعارض مع المفاهيم والمعايير المرتبطة بمجتمعاتنا والتي يتلقاها الطفل من بيئته المحلية المحيطة به. مثل هذا التناقض في الرسائل الموجهة إلى الطفل يحدث شرخا في وجدانه، ويؤدي إلى إرباكه وإصابته بالحيرة أمام هذه الازدواجية في المعايير، بينما كان الواجب يقتضي أن تتم حماية الطفل من حدوث مثل هذا التناقض بين ما يراه على التلفاز وما يتلقاه من بيئته المحلية. الرسائل الخفية في مسلسلات الأطفال. مستمعينا الكرام، يتحدث الباحثون في مجال الإعلام عن مفهوم الرسائل الضمنية، وهي الرسائل التي لا تقال صراحة وبشكل مباشر، لكنها تنتقل عبر الأحداث والشخصيات والسياق العام للقصة. فعلى سبيل المثال، قد تقدم بعض الشخصيات الذكية والناجحة ضمن قالب ثقافي معين، بينما تقدم الشخصيات الأخرى بصورة أقل إيجابية. قد تتكرر هذه الأنماط عشرات المرات، وبمرور الوقت تبدأ صورة ذهنية بالتشكل داخل عقل الطفل. هناك أيضا الرسائل المرتبطة بالاستهلاك، فبعض الأعمال ترتبط بسلاسل ضخمة من المنتجات والألعاب والملابس، ويتحول الطفل من مشاهد إلى مستهلك، وتصبح الشخصية الكرتونية مدخلا لتبني نمط حياة كامل. كما يمكن أن تنتقل بعض المفاهيم المتعلقة بالهوية والانتماء والنجاح والجمال والسعادة، وعندما تتكرر هذه الرسائل باستمرار فإنها تترك أثرا طويل المدى في تشكيل الذوق والتفضيلات والاتجاهات. وهنا يصبح من الضروري أن ندرك أن المحتوى الموجه للأطفال ليس بريئا بالكامل ولا مؤامرة بالكامل أيضا، بل هو منتج ثقافي يحمل رؤى وقيم وتصورات تعكس البيئة الذي أنتجته.
هذا التغريب الذي نتحدث عنه، يعني إذا أرادت أي أمة من الأمم أن تنهض فعليها أن تحذو حذو الغرب. هو ما هو هذا أصلا؟ يعني ما هي الفكرة؟ ما هي كيف أعبر عنه؟ ما هو المحتوى الأساس الذي يميز الفكر الغربي عن غيره والأطروحة الغربية عن غيرها من الأطروحات، بحيث إذا أراد الناس أن يرتقوا عليهم أن يتخذوا هذا الفكر كبناء أساسي لعملية التطوير والتحديث؟
اللهم صل على محمد وعلى آله. بداية نقول عن التغريب الذي فرض علينا من قبل الغرب وأنماطه، وينقسم إلى قسمين: نمط بريء ونمط غير بريء. فهناك أشياء ربما فرضت علينا هي يعني أساسية في كيفية التواصل وفي الثقافة وفي التطور وفي الارتقاء، وهناك نمط غير بريء وهو الذي يريده الغرب، يريدون من خلاله إذابة الهوية العربية أو الشرقية أو للشعوب كلها.
نعم.
فهم يعمدون إلى نشر ثقافتهم والقضاء على ثقافة الآخرين وهوياتهم من خلال استهدافهم وربط هذا بالسوق العالمية وبكل ما يعني يعملون به في الواقع المعاش من خلال سيطرتهم على التقنيات، سيطرتهم أيضا على المعايير، سيطرتهم على المواصفات. فكل شيء يقدم من الغرب يتم استقباله من قبل يعني هذه الدول المستوردة ربما من غير شعور، يعني من غير شعور، بحيث أنه يرتبط بالحياة المادية، يرتبط بالعيش المشترك، لكنهم إذا لم يكن هناك من يأخذ بأيديهم يقعون في وحل يعني ذوبان مع الهويات الأخرى، وهنا يحدث تداخل يعني كبير وتحدث يعني اختلال في المعايير والاختلال أيضا في المواصفات الثقافية والفكرية.
نعم.
وعندها يعني الشعوب العربية مثلا هي تركت يوما ما موروثها واستشرق الغرب وأخذوا كل ما عندنا. اليوم نحن لا نستطيع حتى أن نسترجع ما أخذوه منا، بالعكس نستقبل كل ما عندهم وربما ندم تراثنا ونتخلى عن ثقافتنا وعن هويتنا. والكثير ربما يمدح الاستغراب ويمدح تلقي كل ما عند الغرب، رغم أن الغرب معاييرهم مزدوجة، فهم يأخذون منا أجمل ما عندنا ويصدرون لنا أسوأ ما عندهم.
هل المشكلة في المحتوى الأجنبي أم في طريقة التعامل معه؟ مستمعينا الكرام، من المهم هنا أن نكون منصفين. ليس كل محتوى أجنبي سلبيا، كما أن الانفتاح على الثقافات المختلفة يمكن أن يوسع آفاق الطفل ويزيد من معرفته بالعالم. كثير من مسلسلات الأطفال تقدم قيما إيجابية مثل التعاون والابتكار والعمل الجماعي واحترام الاختلاف، لكن المشكلة تكمن في غياب التوازن. عندما يصبح المحتوى الأجنبي هو المصدر الأساسي أو الوحيد للخيال والبطولة والقيم والقصص، فإن تأثيره يتضاعف. لذلك فإن القضية ليست رفض الآخر وليست الانغلاق على الذات، بل بناء قدرة نقدية تسمح للأطفال والأسر بفهم المحتوى بدل استهلاكه بصورة تلقائية. نحن بحاجة إلى طفل يشاهد ويسأل ويستمتع ويفكر ويتعرف على العالم دون أن يفقد ارتباطه بثقافته وهويته العربية الإسلامية. رسالة إلى الشباب والشابات: مستمعنا الكرام، قد يتساءل البعض الآن، لقد تجاوزنا مرحلة الطفولة، فلماذا يهمنا الحديث عن مسلسلات الأطفال؟ لأن كثيرا من تصوراتنا الأولى عن العالم تشكلت في تلك المرحلة. فالطفولة ليست مجرد ذكريات، بل هي مرحلة تأسيسية تبقى آثارها معنا لسنوات طويلة. ومن المفيد أن نسأل أنفسنا: ما الشخصية التي أعجبنا بها ونحن صغار؟ ما القيم التي تعلمناها؟ وما الأفكار التي تبنيناها دون أن نشعر؟ الوعي بهذه الأسئلة لا يهدف إلى جلد الذات أو رفض الماضي، بل إلى فهم الكيفية التي تتشكل بها القناعات والاتجاهات. فالإنسان الواعي لا يرفض التأثيرات الخارجية تلقائيا، لكنه لا يستسلم لها تلقائيا أيضا. أعزائي المستمعين، يمكن القول إن مسلسلات الأطفال ليست مجرد وسيلة للترفيه، بل هي أحد أهم أدوات التأثير الثقافي في العصر الحديث. والتغريب الثقافي لا يحدث بالضرورة عبر الشعارات المباشرة، بل قد يتسلل عبر القصص والصور والشخصيات التي ترافق الطفل يوما بعد يوم. لكن الحل لا يكمن في الخوف من العالم أو إغلاق النوافذ أمام الثقافات الأخرى، بل يكمن في الوعي والتوازن وتعزيز حضور المحتوى المحلي القادر على المنافسة وتنمية التفكير النقدي لدى الأجيال الجديدة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة في أمان الله.
هندسة الوهم من إخراج زكريا الهاتف.